بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف نبدأ بدرس جديد، واليوم الأحد الأول من رمضان لعام 1435 من الهجرة، فنبدأ على بركة الله. يقول الله عز وجل: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. يقول الله عز وجل، قال الله تعالى: قال فبما أغويتني. يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس إلى يوم يبعثون واستوثق إبليس بذلك، أخذ في المعاندة والتمرد والمعاندة، فقال: فبما أغويتني، أي كما أضللتني. فالمراد بالإغواء هنا الضلال، أي فبما أغويتني أي كما أضللتني. وهذا مذهب الجمهور كما نسبه لذلك ابن الجوزي رحمه الله وأبو حيان وغير واحد من أهل العلم. وقيل الإغواء هنا بمعنى الإهلاك، ومنه قوله: فسوف يلقون غيا، أي هلاكا. قال فبما أغويتني، الباء في فبما للسببية، والفاء لترتيب الجملة على ما قبلها. وقيل الباء للقسم كقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي فبإغوائك إلي إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقيل الباء بمعنى اللام، وقيل بمعنى مع، والمعنى فمع إغوائك إياي. نعم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك المستقيم. والمراد بالصراط المستقيم طريق الحق والهداية والإسلام، هذا القول الصحيح. وإلا قيل أقوال أخرى يعني هي كالشرح، وإلا المراد بالصراط المستقيم طريق الإسلام وطريق الحق. سيقف الشيطان يضلهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. لأقعدن، لماذا قال لأقعدن؟ لأن الإنسان الذي يريد أن يتربص بإنسان يقعد له، كأنه يقعد له، يعني يقول: سأقعد لهذا المخلوق الذي تخلقه، وهذا الإنسان سأقعد له وسأجتهد ليلا ونهارا في إغوائه. وحقيقة هذه الآية جاء حديث يفسرها، وقبل أن أذكر هذا الحديث، قال الرازي رحمه الله: المراد منه أنه يواظب على الإفساد مواظبة لا يفتر عنها. ولهذا المعنى ذكر القعود، لأن من أراد أن يبالغ في تكميل أمر من الأمور قعد حتى يصير فارغ البال، فيمكنه إتمام المقصود ومواظبته على الإفساد، هي مواظبته على الوسوسة حتى لا يفتر عنها. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال: فعصاه وأسلم. قال: وقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، وهو جهاد النفس والمال، فقال: تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. والحديث رواه النسائي وهو حديث صحيح. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم. والصراط المستقيم جاء تفسيره في حديث الإسلام، سيقعد لهم ليضلهم عن هذا الطريق، ونجح في ذلك كما سيأتي بعد قليل. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قسم من الشيطان، وسيأتي قسم آخر أشد بعد قليل. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. هذه الآية أيها الإخوة فيها تأويلات نذكرها ثم نذكر الراجح. ما معنى لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم؟ قيل من بين أيديهم أي أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أي من قبل حسناتهم، وعن شمائلهم من قبل سيئات. ماذا قال به بعض العلماء؟ وقيل من بين أيديهم من قبل دنياهم يعني يرقبهم فيها، ومن خلفهم أي من قبل آخرتهم يشككهم فيها، وعن أيمانهم الحق أشككهم فيه، وعن شمائلهم الباطل أرغبهم فيه. هذا قال به بعض العلماء. وقيل من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث ينظرون، ومن خلفهم وعن شمائلهم من حيث لا يبصرون. وقيل أقوال كثيرة، لكن ما الذي ترون الراجح في ذلك؟ الراجح ما اختاره جمع من أهل العلم، وأن المراد بهذا الكلام أنه يريد أن يأتيهم من جميع الجهات التي يستطيع أن يأتيهم بها. هذا القول الصحيح، هذا معنى الآية. يعني إبليس ماذا يريد أن يقول؟ يقول سأجتهد وسآتي هذا الإنسان من جميع الجهات، يعني أي جهة أستطيع أن أدخل على هذا الإنسان أدخل عليه. هذا المراد. ولذلك ذكر الجهات الأربع التي يأتي منها العدو، ولم يذكر من فوق، لأن العدو يأتي من فوق لا، ولم يذكر من تحت، هل العدو يأتي من تحت؟ لا. وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم منهم ابن جرير. يقول ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال معناه ثم لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل، يعني الحق أشككهم فيه والباطل أغريهم وأصححه وأزينه وأحسنه، ثم لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل فأصدهم عن الحق وأحسن لهم الباطل. هذا قول لا شك هو الصحيح. يقول أبو حيان: الظاهر أن إتيانه من هذه الجهات الأربع كناية عن وسوسته وإغوائه له والجد في إضلاله من كل وجه يمكن، ولما كانت هذه الجهات يأتي منها العدو غالبا ذكرها، لا أنه يأتي من هذه الجهات الأربع حقيقة. ولذلك قال بعض العلماء: ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد، أي لآتينه من جميع الجهات، والحقيقة والله أعلم أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم. قال الزمخشري: ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الغالب، وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه وقدر عليه، كقوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. يقول ابن القيم رحمه الله: السبل التي يسلكها الإنسان أربع على غير، فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه، وتارة على شماله، وتارة أمامه، وتارة يرجع خلفه، فأي سبيل سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصدا له، فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبطه عنها ويقطعه أو يعوقه ويبطئه، وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملا له وخادما ومعينا ومنيا، ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك. هذا المعنى هو الصحيح، أن الشيطان أقسم أنه سيجتهد الاجتهاد الكبير في ماذا؟ في إغواء ابن آدم، في أي جهة، طاعة، معصية، في أي أمر من الأمور. وقد سبق معنا في سورة الأنعام أن الله عز وجل حذرنا من اتباع خطوات الشيطان، فقال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، في آيات كثيرة. وهذا النهي معلل جاء في آية أخرى بيان العلة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فحشاء ومنكر. آية أخرى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن كم أمر؟ أربعة أمور معلل، لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله بغير علم. ولذلك في آيات كثيرة عدو مبين، يعني عدو ظاهر بين أنه عدو لنا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني الهدف من الشيطان أن يحزن الذين آمنوا. وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه. كما تعرفون أن الحزن لم يأتي في الشريعة في القرآن بالأمر به، لماذا؟ لأنه لا فائدة فيه. فالإنسان إذا وقع في حزن يسير في طاعته ولا يكسل؟ يكسل، لأنه ينشغل في الحزن، يكسل ويعوق ويضعف ويقلق ويهتم ويضطر ربما يعني قد يقع في سوء الظن إلى آخره. ولذلك لم يأتي في القرآن مدح الحزن، إنما الحزن يمدح الإنسان إذا حزن على أحوال المسلمين أو على أحوال فقراء أو ضعفاء أو مساجين أو مساكين. فالشيطان خطواته كثيرة، فهو يخوف المؤمنين بالأعداء. قال الله تعالى، وهذه بعض أعمال الشيطان التي يقسم عليها: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي يخوفكم بأولياءه ويخوف بالفقر. قال الله تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قد ذكرنا لكم في دروس ماضية لماذا يخوف بالفقر، ذكرنا أولا لأمور كثيرة، ليمسك عن الصدقة حتى يحرم الإنسان الأجر، يحرم الإنسان الأجر، يصيبه القلق، فإن الإنسان ما يصاب بالقلق إلا إذا خاف من الفقر. وتعرفوا إذا صاب بالقلق أمسك ووسوس وساء الظن ووا إلى آخره، ليشك بوعد الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ليقدم على أكل الحرام خوفا من الفقر، كما قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إلى غير ذلك، وليس هذا موضوعنا. أيضا يحث على الرياء في الإنفاق والتبذير، وأنتم ترون الآن بعض العزائم أو بعض الدعوات أو بعض الولائم التي نقلت عبر القنوات والإنترنت، كيف تذبح بعارين كاملة على صحن واحد، وكيف تصور، وكيف الشعر إلى آخره. قال الله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. ومن أعماله الدعوة إلى الكفر والارتداد عن الدين. قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال تعالى عن الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، إلى غير ذلك. ومن أعماله زرع العداوة والبغضاء بين الناس. قال الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، في آيات كثيرة. ومن أعماله أنه يزين ويسمي المعاصي بأسماء محببة لكي يخفي خبثها. هل أدلك، كما سيأتي، هل أدلك على شجرة الخلد ملك لا يبلى، غير الاسم، معنى الله عز وجل: ولا تقرب هذه الشجرة، وتسمى الخمور المشروبات الروحية. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، فسموا الخمر بأم الأفراح، وفي عصرنا يسمون الربا بالفائدة، هذا ابن القيم، وفي عصرنا يسمون الربا بالفائدة والتبرج الفاضح بحرية المرأة والمغنية الفاسقة بالفنانة، إلى غيرها. نعم. ابن القيم انتهى كلامه: وقد ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها فسموا الخمر بأم الأفراح، انتهى. والشيطان له عقبات كثيرة، ما ييأس أبدا، يبدأ بالكفر، فإن ظفر به انتهى، فإن لم يستطع انتقل إلى عقبة الكبائر، فإن ظفر بها زينها له وحسنها. فإن قطع هذا المسلم هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة تطلبه أين؟ في تطلبه عفوا قبل الكبائر البدعة. الأولى الكفر، الثانية البدعة، فإن نجا منها الكبائر، فإن نجا منها الصغائر فكان له بالمرصاد، فإن نجا منها ذهب بعقبة المباحات لا حرج بفعلها، هذا أمر مباح، هل هو حرام؟ لا. فإن قال قائل سؤال لكم، طيب المباحات مباحة، فلماذا الشيطان يعني وسوس الإنسان يشغله بالمباحات؟ من يعرف؟ نعم، يشغله عن الطاعات وعن الاجتهاد لمزاده ومعاده يوم القيامة، وأقل ما فيها أنه يفوت الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ما يترك شيء، ما يترك شيء. هو ليس يشغله بالمباحات حبا فيه، لكن يأس من التي قبلها فيشغله بالمباحات، فإن نجا منها أشغله بالأعمال المفضولة من الطاعات فحسنها له وأراه فيها من الفضل. فإذا رآه يطلب العلم قال قم انشر الكتيب، قم ادعو الشباب على الشوارع والطرقات، شباب ضائعون، شباب منكرات، لو يهتدي عليك من في الشارع الأصفر كتب الله فيهم خير للأمة، ويأتي كلام جميل. لماذا الشيطان يقود لهذا الأمر؟ لأنه يعلم أن هذا الشخص إذا طلب العلم كان نفعه عظيم، نفعه كبير، وإلا الشيطان لا يدلك على عمل طيب، لكن يدل لأن فيه صد عن عمل أكبر، لأن إبليس سيفعل كل الأمور، وللأسف جنود إبليس أتباع إبليس يفعلون نفس فعل إبليس، اللي يشغله عن أمر أعظم أشد كسبا. ابن القيم له كلام، يعني أنا ذكرته في موضع آخر، قال وين عن هالمرحلة هذه؟ الناس سقطت أين؟ راح له الله المستعان. يعني مثل هذه عقبة الأعمال المفضولة على الفاضل هذه نادرة من الناس. فالمقصود في هذه الآية خطر، وأن الشيطان سيعمل بكل جهده. وقد ذكرت لكم مثال قديم لا بأس أعيده، يفتح منتدى أو ما يسمى بتويتر فيأتي للأسف من الجنس من النساء أو من الرجال باسم الدعوة أو نصرة الإسلام، فتبدأ المحادثات والكلام، يبدأ الشيطان ويقول هذا من باب نصرة الإسلام، وقد وقعت أمور كبيرة أنا أعتذر عن ذكرها فقد وقفت عليها بنفسي، لا نذكرها في مجالس العلم، لكن أنا متأكد من يسمعني من هذا المكان سيقول كلامك حق. كيف منتدى مختلط أو عبر الجوالات أو غيرها باسم الدعوة إلى الله وباسم الإسلام، وكلنا نعرف أن المرأة فتنة الرجل والرجل فتنة المرأة، لكن هكذا الشيطان يزين للإنسان حتى يوقعه. وقد تكلمت عن هذا الموضوع. النجاة من مكايد الشيطان، أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أصلا الإخلاص هو الدين، فمن أراد النجاة في جميع الأمور وأراد العز والكرم عليه بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا الأصل. الأصل الإنسان يعمل لله عز وجل، الأصل في الأعمال السرية، خلاف ما هو موجود في هذا الزمان إلا عند من رحم الله، فأصبح الأصل في الأعمال أن تنشر وأن تذكر في المواقع وأن تذكر في الجرائد وأن تذكر هنا ونشر بالجوالات وغيرها، وهذا خطأ عظيم، وهو مدخل من مداخل الشيطان. فإن النفس تحب الظهور وتحب المدح، وهذه أمور مسلمات ولا يناقش فيها أحد، هذه لا يناقش فيها، سقط كبار، سقط أناس أعمارهم تعدوا 80 و90، حب المدح والثناء هذه ما يسلم منها أحد، ولا يمكن أحد يزكي نفسه، هذه فطرة في الإنسان، هذه فطرة في الإنسان، وما زال الناس يهربون من الشهرة خوفا من الوقوع في هذا الأمر. فالإخلاص سبب للثبات والتوفيق واستجابة الدعاء ولتثبيت العبد. التوحيد هو أفضل أمر، وكلما كان الإنسان أكثر إخلاصا وتوحيدا وفقه الله وثبته الله وأنقذه من الشيطان. ثانيا الإيمان بالله والتوكل. قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثالثا قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن منفرة للشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقد ذكرنا لكم متى يأتي الشيطان للإنسان: عند قراءة القرآن وعند الصلاة، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن كما ينبغي زادته نورا وثباتا ويقينا. وكذلك الصلاة، الصلاة من صلى كما ينبغي خشوعا وحضورا وتدبرا كان تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا متى يأتي الشيطان يوسوس؟ إذا سمع الأذان ولا، فإذا انتهى الأذان وجاءت الصلاة جاء يقبل حتى يخطر بين المرء وصلاته. ومن ذلك كثرة السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نعم، فهذه بعض الأمور التي سبب في النجاة من مكائد الشيطان، وأهمها الإخلاص. ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا من أعظم فضائل الشكر. قد ذكرت لكم في الدرس الماضي في آخر سورة النعم، من أعظم فضائل الشكر أيها الإخوة وعبادة الشكر ومنزلة الشكر، أن من يقوم بشكر الله تبارك وتعالى فقد أغاظ الشيطان. لأن من أعمال الشيطان أن يجتهد في البشرية وأن يجتهد في الناس ألا يقوموا بشكر الله عز وجل. وما معنى الشكر؟ ذكرناه في دروس ماضية. معنى الشكر أن الإنسان يقوم بوظيفة كل عبادة لله عز وجل. فالعين ينظر بها الحلال فلا ينظر بها الحرام، الرجل يذهب بها الحلال فلا يذهب بها الحرام، كذلك مثلا اللسان لا يتكلم إلا بحلال فلا يتكلم بحرام، إلى غير ذلك. فالشكر أن يقوموا بالأعمال لله عز وجل، لا يعصون الله تبارك بها. وللأسف وقليل من عبادية الشكر، فالناس ينظرون إلى المحرمات يتكلمون بالمحرمات إلا من رحم الله. ورمضان أكبر دين، مع أنه شهر الصيام وشهر العبادة، ومع ذلك ترى القنوات وترى الناس إقبال على الأفلام والمسلسلات وغيرها، وهذه عقوبة من الله عز وجل، عقوبة من الله. ولا تجد أكثرهم شاكرين، وتكلمنا عن الشكر في الدرس الماضي. فالشكر منزلة عالية عظيمة رائعة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أسباب تحقيق الشكر. ولا تجد أكثرهم شاكرين وقليل من عبادية الشكور. يقول ابن عاشور رحمه الله: ولا تجد أكثرهم شاكرين، زيادة في بيان قوة إضلاله، حيث لا يفلت من الوقوع في حبائله إلا القليل من الناس. هذا يدل على ماذا؟ على قوة الشيطان، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه سيحاول ويجتهد ويعمل بالليل والنهار، حتى أنه لا يفلت منه إلا القليل من ذلك. وقد علم ذلك بعلم الحدس وترتيب المسببات. نعم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، فأين الذين يقرؤون القرآن ويطبقون القرآن؟ أين الذين يقرؤون القرآن ويرون هذا الكلام ويعلمون أن أفضل العبادات مغايظة الشيطان، لأن الشيطان عدو لله عز وجل. فكلما زادت محبة العبد لربه زادت مغايظته للشيطان، كما أنه كلما زادت محبة العبد لربه زاد بغضه للكفار، لأن الكافر عدو لله عز وجل. وكلما ضعفت محبة العبد لربه كلما ضعف بغضه للكفار. فمغايظة الشيطان من أفضل العبادات، فعلى المسلم أن يحرص على هذه العبادة. كيف يحرص على هذه العبادة؟ يذكر ما ذكرنا في الدرس الماضي أسباب تحقيق الشكر: تجالس الفقراء والمساكين، لا نعيد لأن إعادة الدرس متعبة. ولا تجد أكثرهم شاكرين. سؤال: كيف أعلم؟ هل ظنا أو يقينا؟ ظنا، وظنه وقع كما ظن وقد وافق الواقع. قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ولا تجد أكثرهم شاكرين، حين ذلك قال الله عز وجل: أخرج منها، قال أخرج منها، قيل من يذكرنا؟ الجنة، وقيل من المنزلة. أخرج منها مذؤوما مدحورا، المذؤوم المعيب، والمدحور المبعد المطرود لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، كقوله في آية أخرى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، وقال تعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. هذه الآيات فيها فوائد. الفائدة الأولى شدة عداوة الشيطان للإنسان. من فوائد الآيات أنه كلما كان الإنسان أكثر اهتداء فإن الشيطان سيكون أحرص عليه. ومن فوائد الآيات وجوب التمسك بالصراط المستقيم. من أين نأخذ هذه؟ إن الشيطان سيحرص بإغواء الإنسان عن ماذا؟ عن الصراط المستقيم، فعلم أن الصراط المستقيم الذي هو الإسلام يجب على الإنسان أن يتمسك به. ومن فوائد الآيات فضل طلب العلم، فمن أين استنبط هذه الفائدة؟ لا يمكن يعلم الإنسان خطط الشيطان ومكايد الشيطان إلا عن طريق العلم، وإذاك استنبط العلماء من هذه الآيات فضل طلب العلم. فالذي يطلب العلم يعرف خطر القرب من الفتن، العامي ما يعرف ذلك يدخل في الفتنة، بينما العالم أو الذي طلب العلم يعرف أن القرب من الفتنة، تويتر أو إدخال القنوات على البيوت أو غيرها من الفتن بأنواعها خطر، فيجتنب فماذا؟ فيوفق، فيوفقه الله عز وجل. وإذا يقول ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين يقول يأتي الشيطان للإنسان ويبين له في هذا الأمر خير، يكون فيه منكرات وفيه فتن فيبين له شيء من الخير فيدخل فيقع فيها، ففيها فضل طلب العلم. فمن طلب العلم وقرأ القرآن عرف هذا القسم، حينما يقرأ القرآن ويعرف أن إبليس وأن الشيطان سيعمل بكل جهد وسيعمل بكل ما أوتي من قوة لإضلال بني آدم، فيجتهد في معرفة طرق. فإن الإنسان من غير علم كيف يحارب؟ من غير سلاح كيف يحارب بالمعركة؟ ففيها فضل طلب العلم. وفعلا من طلب العلم لله وفقه الله وعرف ذلك. أيضا نقطة أخرى، من يطلب العلم ويعرف أن الشيطان قال لله عز وجل هذا الكلام يعرف فضل مغايرة الشيطان ومحاربة الشيطان، وأن أفضل العبادات محاربة الشيطان. كثير من الناس ما تخطر ببالهم هذا الأمر، هل يخطر ببالهم هذا الأمر؟ لا. فحينما يطلب العلم ويسمع خطر الشيطان وأن الشيطان سيغوي بني آدم فإنه يجتهد في أن يحقق رضا الله عز وجل في مغايرة الشيطان. أيضا يعرف ولا تجد أكثرهم شاكرين. فحينما الإنسان يطلب العلم ويعرف فضل الشكر وأن من فضائل الشكر أن من حقق الشكر فقد أغاث، طبعا غير الفوائد الأخرى للشكر معروف ذكرناه، أن من فضائل الشكر أنه قد أغاظ الشيطان، فإنه يجتهد في ذلك. بينما الذي لا يطلب العلم لا يسمع عن فضل الشكر وعن آيات الشكر ولا عن خطط الشيطان ولا شيء. فالعلم فضله عظيم، حتى ذكر العلماء أن من أسباب النجاة من المتن طلب العلم. طبعا طلب العلم لله، انتبه لا يقول قائل فلان وفلان وفلان وتساقطوا، نحن نقول من طلب العلم لله، طلب العلم لله، طلب الكتاب والسنة لله عز وجل، وطلب يريد وجه الله. وقد قال الإمام أحمد لا نعرف أفضل من طلب العلم لمن أريد به وجه الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الآيات وجوب الحذر من مكايد الشيطان. ومن فوائد الآيات مكر الشيطان بأكثر الناس حيث أن القليل من الناس من يشكر، وفيها فضل الشكر وعلو منزلة عبادة الشكر، وأن الله خلق الخلق ليشكر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم جعل. إذن الهدف من خلق الناس هو شكر الله عز وجل. وفيها مصداق قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.